الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الخصوص سيدنا محمد خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين في يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه نبذ من اعتقاد إمام المسلمين وسيد المجتهدين الإمام القرشي المطلبي ابن عم سميه سيدنا محمد النبي العربي ناصر الحديث أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه ورحمنا به آمين. انتخبتها من كتبه بروايات الثقات الحفاظ الأثبات من أصحابه، مطابقة للكتاب والسنة، طاعنة صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة، ودافعة وسواس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن، هي لمحاربة جنود شياطين البدع أعظم عدة وأحكم درع وجنة. مقدمات: الأولى، قال الشافعي رضي الله عنه: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم، رواه عنه حرملة بن يحيى، وقال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، رواه عنه الربيع بن سليمان، وقال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، وقال: العلم إن لم تعطه كلك لم يعطك بعضه، وقال في كتاب الرسالة: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله تعالى فيه، فإنما الأعمال بالنية والرغبة إلى الله تعالى في العون، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ذلك، هذه عقيدة الشافعي رحمه الله، لعلنا نكملها في هذا الأسبوع. بدأ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بالحديث: كل عمل نبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. ثم بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين الذي هو فاتحة الكتاب، أول الفاتحة. الحمد هو الثناء على الله تعالى بما هو أعلاه، بما هو أهله. أولا أنه هو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه. ثانيا أنه الرب، الرب بمعنى المالك وبمعنى المنعم المربي، رب العالمين. كل من سوى الله عالم، كل الأحياء والأموات والجمادات كلهم من العالم، لأن المخلوقات ثلاثة أقسام: قسم فيه حياة مستقرة من الخلق الذين على الأرض من الطيور والدواب والإنس والجن ونحوهم والدواب التي في البحر، وقسم فيه حياة لكنها ليست مستقرة وهم الشجر والنبات لأنها تتنامى يكون فيها حياة، والقسم الثالث ليس فيه حياة وهم الجماد، الجبال والصخور والمدر والتراب ونحو ذلك. فالله تعالى رب الجميع، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، الصلاة من الله ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء، والسلام الدعاء بالسلامة. على جميع الأنبياء والمرسلين يعني المتقدمين والمتأخرين. النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه، فإذا أمر بالتبليغ فإنه مرسل، وعلى الخصوص سيدنا محمد خاتم النبيين سيد ولد آدم. محمد سمي به لكثرة خصاله الحميدة، خاتم النبيين يعني آخرهم، ختم به النبيون وختم بشريعته الشرائع، قائد الغر المحجرين، أمته يدعون يوم القيامة غر المحجرين من آثار الوضوء. الغرة بياض الوجه والتحجيل بياض الأيدي والأرجل، شفيع المذنبين في يوم الدين الذي يشفع لهم أهل المذنبين يدخلهم الله تعالى الجنة بشفاعته، وعلى آله وأصحابه أجمعين. آله كرابته وبنو عبد المطلب أو بنو هاشم صحبه كل من صحبه وعاش على صحبته. يقول: وبعد هذه نبذة من اعتقاد إمام المسلمين سيد المجتهدين. نبذة نبذ يعني قطع مأخوذة من كلام الشافعي من اعتقاده. الاعتقاد في الأصل ما عقد عليه القلب، يعني ما تمكنت معرفته بالقلب وعقد عليه بحيث أنه لا يتزعزع ولا يتغير. اعتقاد إمام المسلمين الشافعي رحمه الله يعتبر من الأئمة، من الأئمة الذين لهم مكانتهم، كل المسلمين يعترفون بفضله كلهم، إلا ما كان من المبتدعة كالرافضة ونحوهم. سيد المجتهدين يعني أن الله تعالى وفقه وفتح عليه فكان من المجتهدين، إماما قدوة في الدين، قرشي يعني من قريش، مطلبي يعني من بني المطلب، ليس هو من بني عبد المطلب ولا وإنما هو من بني المطلب، والمطلب أخو هاشم ابن عمي سميه سيدنا محمد النبي العربي. أمان أنه من ذرية المطلب، المطلب بن عبد مناف، وكان أولى بن المطلب ممن نصروا بني هاشم لما أن قريشا قاطعت بني هاشم وحصرتهم بالشعب، لم يدخل معهم إلا بن المطلب. المطلب أخو هاشم، ولهاشم أخوان لم يدخلا، لم يدخلا معهم بالشعب، وهم بنو عبد شمس وبنو نوفل، ولذلك أنكر ذلك أبو طالب في قصيدته، يقول فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، بميزان قسط لا يخيس شعيرة، له شاهد من نفسه غير عائل. لماذا؟ لأنهم إخوان أبينا، إخوان هاشم، ومع ذلك هجرونا وانضموا إلى كفار قريش في هجراننا. وأما بنو المطلب فإنهم دخلوا معنا. الشافعي من ذرية المطلب، وابن عم سيدنا النبي العربي، وهو ناصر الحديث الذي نصر السنة ونشرها، وكنيته أبو عبد الله، واسمه محمد بن إدريس، أحد أجداده اسمه شافع، فلذلك يلقب الشافعي رضي الله عنه ورحمه ورحمنا به، يعني بمحبته، رحمنا باتباعه وبمحبته، أليس ذلك توسل وإنما بمحبته. يقول انتخبتها من كتبه، يعني من الكتب التي له وهي كثيرة، منها مفرد كالرسالة، ومنها مجموعا ككتاب الأم برواية ثقات الحفاظ الأثبات، يعني أنه أخذها من رواية تلاميذ له أثبات من أصحابه، ذكر أن هذه الكلمة وهذه النبذ مطابقة لكتاب السنة، مطابقة للأدلة الشرعية، وأنها طاعنة في صدور أهل الأهواء بالنبال والأسنة. أهل الأهواء يعني المبتدئة، تطعن في صدورهم، وذلك لكثرتهم، ومع ذلك ينتمون إلى أنهم من الشافعية، ولكنهم يخالفون الشافعية في المعتقد. كثيرا في الشام وفي مصر وفي أفريقيا كذلك، وحتى في الهند والسند ونحو ذلك، ينتمون إلى مذهب الشافعي. ولكن يقول أحدهم الشافعي مذهبا، الأشعري معتقدا. لماذا لا تكون شافعيا في المعتقد كما كنت شافعيا في المذهب؟ لماذا تفضل الأشعري على الشافعي؟ ولكن هكذا، فيبتدئون هذه البدع المخالفة لمعتقد الشافعي. لو رجعوا إلى معتقد الشافعي لوجدوا أنه مخالف لما هم عليه. هذه النصوص تطعن في صدور أهل الأهواء، تطعنهم بالنبال. النبال هي السهام التي يرمى بها، والأسنة هي الرماح، الرمح الذي يطعن به، دافئة وسواس الخناس الموسوس في صدور المؤمنين من الإنس والجن. الوساوس هي الخطرات التي تخطر في كثير في قلوب كثير من أهل الشك، والتي يلقيها الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس في صدور المؤمنين من الإنس والجن. يقول هي لمحاربة جنود الشيطان، الشيطان البدع أعظم عدة. هذه النصوص تحارب جنود شيطان البدع، تكون عدة لمن يحاربهم، أعظم درع وأعظم جنة. ذكر بعد ذلك هذه المقدمة، أن الشافعي رضي الله عنه قال: ما تقرب العبد إلى الله بعد أداء ما افترض عليه بشيء أفضل من طلب العلم. وكان رحمه الله يحث على طلب العلم ويبين فضله، ولكنه يذكر أن طلبه ليس بالهين. نقل في بعض الآثار عنه رحمه الله أنه قال: العلم بطي اللزام، بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، ولا يرى في المنام، ولا يورث عن الأجداد والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا بالغرس، ولا تغرس إلا في النفس، ولا تسقى إلا بالدرس، ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين، وجثى على الركبتين، ولا يحصل إلا بالاستناد إلى الحجر وافتراش المدر وقلة النوم وصلة الليل باليوم. انظر إلى من أشغل نهاره بالجامع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد الدفاتر ويستحصل المحابر ويقطع الكفار، ولا يفصل في طلبه بين الليل والنهار. هذا من كلامه رحمه الله، فما أحسن كلامه. فهو هنا يقول إن على العبد أن يهتم بطلب العلم، فهو أفضل ما اشتغل به بعدما يؤدي الفرائض التي افترض الله عليه، أركان الخمسة. أهم شيء بعد ذلك أن يشغل وقته بطلب العلم، ويريد بذلك العلم الشرعي الذي هو ميراث الأنبياء. يعرف الحديث أن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هكذا رواه عنه حرملة بن يحيى التجيبي، أحد مشايخ الإمام مسلم. كذلك نقل عنه أنه قال: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الصلوات النافلة يدخل فيها قيام الليل. كان بعض السلف يقولون: مذاكرة ليلة أحب إلي من إحيائها، يعني تهجدا، كونه يتذاكر مع زملائه بالعلم طوال ليلة، يقول إن هذا أفضل من أن أصليها، أتهجد بها قياما طوال الليل، مذاكرة ليلة. هكذا قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. كانوا يسافرون لطلب العلم ويفوتهم صيام النفل ويصوتهم قيام الليل، ويقولون: نحن في علم ونحن في عبادة. هكذا رواه عن الربيع بن سليمان الذي هو ألزم تلاميذه له. كذلك قال: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، من أراد الآخرة فعليه بالعلم. هكذا ذكر عن بعض السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون للآخرة. وجاء في بعض الآثار: يا ابن آدم، أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك نصيبك من الآخرة، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. فما عليك إلا أن تهتم بالعمل الأخروي، وإذا اهتممت بالأمر الأخروي حصلت على الأمر الدنيوي. فهذا معنى قول الشافعي: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، وذلك لأن الله تعالى يرفعه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيرفعه بالعلم فيما بين الناس، بخلاف أهل الدنيا، فإنهم وإن ارتفعوا وقتا فقد ينخفضون. ويقول أيضا: العلم إن لم تعطيه كلك لم يعطيك بعضه. يشير إلى أن الإنسان عليه أن يقبل بكليته على العلم، لا يعطيه بعضه. أعطيه كل وقتك، وأعطيه كل قلبك وكل اهتمامك، وأبذل فيه كل جهدك لعلك أن تحصل على بعضه. لا بد أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعضه. أما إذا أعطيته بعضك فإنك لا تحصل منه على شيء إلا ما ندر. يقول: قال في كتاب الرسالة، هذه الرسالة مطبوعة، قالوا إنها أول ما كتب في أصول الفقه، وهي مطبوعة ومحققة ومتوسع في تحقيقها، وقد تكلم فيها رحمه الله على مسائل كثيرة، حتى قال العلماء إن أصول الفقه بدأ بالإمام الشافعي وختم بالإمام الشاطبي، يعني صاحب الموافقات. فيقول في كتاب الرسالة: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه، يعني أن يبذلوا غاية جهدهم في الاستكثار من العلم، وذلك لأن العلم ليس له نهاية، ولو بذلوا فيه ما بذلوا فإنهم لا يبلغون منتهى. حق على طلبة العلم الصبر على كل عارض دون طلبه، يعني كل ما يعترضك دون طلبه فإنك تتحمل وتصبر ولا تنقطع، ولا تقل عاقني عائق، هذه عوائق، عوائق شديدة، عوائق كثيرة، سوف أترك الطلب وسوف أتفرغ لأمري، بل عليك أن تواصل وأن تصبر وتتحمل. كذلك لا بد من إخلاص النية لله فيه، أن تجعل نيتك خالصة في طلب العلم، وذلك بأن تنوي به إزالة الجهل والناقص، وتنوي أن تشرف أو أن تتشرف بحمل العلم، وتنوي أن تعمل على بصيرة من أمرك، وتنوي كذلك أن تنفع الأمة وأن تحمل هذا العلم. لا بد من إخلاص النية فيه، فإنما الأعمال بالنية. الرغبة إلى الله تعالى في العون لا بد منها، يعني أن ترغب في الله أن يعينك، فإنه يعين من استعانه. فقل: إياك نعبد وإياك نستعين، أرغب إليك يا رب في أن تعينني على ما تصدعت له من هذا التعلم. يقول: فإنه لا يدرك خير إلا بعون الله، يعني ومن جملة الخير طلب العلم، فلا يدرك إلا إذا أعان الله تعالى عليه. والله أعلم.
بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. السؤال الأول: سماحة الشيخ، عبر الشبكة من الجزائر، يقول السائل: الروافض ينشرون عبر الإنترنت بيتا للشافعي، وفيه: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان إني رافضي، ويدعون أن الشافعي رحمه الله كان رافضيا، فما هو الرد عليهم؟
ونحن أيضا نقول إذا سميتم من يحب أهل البيت فنحن كذلك نحب أهل البيت، إذا كنتم يا الذين تبغضونه إن كان حب آل محمد إن كان رفضا حب آل محمد ليشهد الثقلان أني رافضي، ولكن إذا أحببنا آل محمد فإننا أيضا نحب صحب محمد. أثبتوا لنا أن الشافعي لا يحب الصحابة فهو يحب آل البيت ويحب صحابة النبي جميعا، ونحن كذلك أيضا. كذلك أيضا يقول إن كان نصبا أحب صحب محمد فليشهد ثقلان أني ناصبي، هكذا يروي عن الشافعي، لأن هناك ناس وهم الرافضة يقولون من أحب الصحابة فهو ناصبي، من أحب أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير فهو ناصبي. فيقول الشافعي إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، فهكذا يقول الشافعي رحمه الله، فهو يوالي أهل البيت ويوالي الصحابة جميعا، ونحن كذلك. أما الرافضة فإنهم يعادون الصحابة بل يلعنونهم يسبونهم سبا شنيعا ويغلون في أهل البيت. فنحن نقول اربعوا على أنفسكم لا تغلوا في أهل البيت. الرسول يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ونقول أيضا استعملوا الإنصاف بالصحابة الذين لهم مكانة ولهم فضل، متى يدرك أحد من بعدهم ما جاء بهم متى يبلغ شأوهم، إياكم أن تتعرضوا لثلبهم أو لسبهم أو لعيبهم، فإنكم لا تبلغون مشارة ما عملوه من الأعمال. على هذا نقول الشافعي وغيره يحبون أهل البيت ويحبون أيضا جميع الصحابة سواء سميتموهم نواصب أم لا.
وهذه أسئلة كثيرة سماحة الشيخ، يسألون عن الوصايا التي ذكرتم عن الشافعي رحمه الله في طلب العلم، أين يجدونها؟
توجد في كتاب الأم هذه الوصائد، وكذلك أيضا في الرسالة. كتاب الأم مطبوع في 7 أجزاء ذكر فيه أبواب الفقه، ذكر غيره من الرسائل في الصلب وفي الهامش.
وهذا يسأل حفظكم الله، يقول أسئلة كثيرة من الإخوة، أن في بعضهم يقول في الجامعة وبعضهم يقول في العمل، يقول عندنا رافضة كيف نتعامل معهم؟
ننصحكم بأن تناصحوهم وتناقشوهم إذا كان ذلك يؤثر فيهم، فتقول بأي شيء تعيبوننا، أي شيء تنكرون علينا، لماذا تبغضوننا؟ فإذا قلتم لأنكم تحبون الصحابة فنقول أثبتوا ما تقولون من القاع الطعن فيهم، هل تثبتونه بإسناد صحيح أن الصحابة ارتدوا، أن الصحابة كفار، أن أبا بكر وعمر يعبدون الأصنام؟ أثبتوا ذلك، هادئهم مهادئة حسنة. وإذا أرأيتم أنهم لا يناقشونكم فإنكم ناقشوهم، ما معتقدكم؟ على أي شيء بني مذهبكم؟ مذهبكم مبني على الأكاذيب. ثم بعد ذلك إذا رأيتم منهم الإصرار فإنكم تهجرونهم.
هذا يقول غفر الله لكم، ذكرتم في الدرس عند قول المؤلف رحمه الله والصلاة والسلام أن السلام بمعنى الدعاء له بالسلامة، فيقول ما المراد بالسلامة؟
السلامة من كل شر. نحن إذا قلنا السلام عليكم أو سلام عليكم، هذه التحية التي قال الله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، إنها دعاء ندعو لكم بالسلامة من الشرور ومن الآفات ومن الأضرار ومن الأمراض الجسمية والعملية ونحو ذلك.
وهذا يقول غفر الله لكم، هل كان لعبد الله بن سبأ دور في نشأة الشيعة؟
صحيح أن ابن سبأ كان في عهد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه دخل في الإسلام ليكيد للمسلمين، ثم إنه خدع كثيرا لما رأهم يحبون عليا، ولما خدعهم قال إن علي هو الله أو هو إلهكم، فأطاعوه فسجدوا لعلي، ولما سجدوا له عند ذلك ما السبب؟ قالوا أنت إلهنا، فهم الذين أحرقهم استتابهم فلم يتوبوا فخدع خديدة فأحرقهم، فكان أول من أفشى هذا الغلو هو ابن سبأ، ثم بعد ذلك حصل الغلو في أولئك الذين يحبون عليا بسبب أنهم يسمعون من يقدح فيه، فقالوا لا بد أننا ننتصر له.
وهذا يسأل غفر الله لكم، هل تنصحون بقراءة الكتب التي تكلمت عن معتقد الرافضة لبيان مذهبهم الباطل؟
لا بأس بذلك حتى تعرفوا بطلان ما هم عليه، فقد كتب العلماء في ذلك كثيرا، من المتقدمين شيخ الإسلام المنهاج، ولكن لطوله يعدل إلى مختصره. ذكرنا أن الذهب يختصر في منهاج الاعتدال، والشيخ عبد الله بن غنيمان اختصره أيضا وهو اختصار واضح. كذلك من المتقدمين كتب تتعلق بالعقيدة تبين مذهب الصحابة مذهب السلف بالصحابة وبيان ما هم عليه. عندنا مثلا العقيدة الواسطية وشروحها، في آخرها كلام حسن عن الصحابة وفضائلهم وفضائل أهل البيت. من المتأخرين كثير الذين كتبوا في التحذير من كتب الرافضة. ذكرنا في الدرس الماضي كثيرا منهم، ولكنهم يكيدون لمن فضحهم. كادوا للشيخ حسان إلهي ظهير لما أنه فضحهم فقتلوه، وكذلك أيضا أحد العراقيين الذي يقال له حسين الموسوي الذي فضحهم في كتابه الذي سماه لله ثم للتاريخ، كادوا له وقتلوه لأنه أفشى أسرارهم. هناك أيضا واحد منهم ولكنه لم يترك معتقدهم، ولكنه أشار عليهم في مؤلف له الذي هو موسى الموسوي في رسالة له اسمها السنة والشيعة، فإنه أيضا ذكر المخالفات أن الشيعة قالوا بكذا وقالوا بكذا وقالوا بكذا، وأن هذه هي التي أحقدت عليهم أهل السنة وكفروهم بها. ولما ذكرها قال إنهم قالوا لنا إن كتب أهل السنة أيضا فيها كثير من هذه الأكاذيب، ولكنه ما بين أن كتب أهل السنة منقحة ومصفات ومحققة. يقول إنه أشار إلى بعض علمائهم يقول نحب غربلة كتبنا, غربلة يعني تصفيتها حتى نصفيها من هذه الخرافات. فذلك لأنهم لما رأوا في كتبهم هذه الأكاذيب التي تفضحهم والتي لا يصدق بها عاقل التي تدل على أنها مفتريات, رأوا أن العالم لا يقبلون منهم, فقالوا لا بد أننا نرجع إلى كتبنا المتقدمة ونصفيها. وقد ناقش بعضها الشيخ إبراهيم الجبهان رحمه الله, رد على كتاب من كتب متقدميهم في آخر كتابه الذي سماه تبديد الظلام وتنبيه النيام, فضحهم في هذا الكتاب. ومن قرأ في كتبهم يتعجب كيف يصدقون بما كتبه أولهم, وكذلك أيضا في أشرطتهم. هناك أشرطة للشيخ عثمان ابن خميس وفقه الله فضحهم أيضا, وأشرطة أيضا للشيخ ممدوح الحربي فضحهم أيضا وسجل أيضا كلماتهم, وأشرطة أيضا لمن سمى نفسه عبد الله السلفي فضحهم أيضا من كتبهم. وكل هذا يدل على بعدهم عن الصواب, ولكنهم لا يعقلون. جاءنا بعض الإخوان بشريط لأحدهم وإذا فيه عجائب, يذكر فضائل علي وأن عنده سيف اسمه ذو الفقار, وأن هذا السيف لا يضرب به أحدا إلا قطعه, وأنه مرة انفلت السيف منه, ولما انفلت جعل السيف يقاتل بنفسه, جعل في الهواء السيف يضرب هذا ويضرب هذا ويضرب هذا ما أحد يمسكه. ومثل هذا يصدقون به, إذا سمعوه أخذوا يبكون. وهكذا كلما قرأ عليهم أحد علمائهم أي شيء من هذه يصدقون بذلك. كذلك أيضا من خرافاتهم أو بدعهم ما يفعلونه يوم عاشوراء من هذه البدعة التي هي ضربهم لأنفسهم حزنا على الحسين. ظهرت هذه البدعة في القرن الرابع لما أنهم تمكنوا في العراق وصار لهم دولة وصولة, قالوا لا بد أننا نظهر الحزن على الحسين. ثم إنهم أخذوا يكذبون أكاذيب في مقتل الحسين, قالوا إنه لما قتل احمرت السماء وبقيت مدة وهي حمراء وانتشر دم الحسين على الأرض كلها, كلما رفع حجر وجد تحته دم من دم الحسين ملأ الدنيا. وهكذا يذكر كثير من الإخوان الذي عندهم هناك في الأحساء وفي المنطقة الشرقية, يقول بل ومن الذين يأتون عندنا يدرسون أو يدرسون في المدارس إذا كان يوم عاشوراء تغيبوا وتركوا العمل, ثم بعد يومين أو ثلاثة يرجعون وصدورهم وخدودهم مجرحة ورؤوسهم مجرحة. ورأيناهم في تمثال في شريط في اليوم أنهم يقربون من واحد من علمائهم معه سيف وقد حسروا عن رؤوسهم وكل واحد منهم يصغي له ليضربه فيضرب هذا برأس السيف وهذا برأس السيف يفرح إذا سال دمه ويزدحمون عليه حتى يضربه كل ذلك يقولون هذا من محبتنا للحسين ومن أسفنا عليه وهكذا. ثم أيضا ابتدأوا بدعة وهي عيد يسمونه عيد الغدير في 18 من ذي الحجة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى غدير خم غدير في طريقه أنه خاطب وعين عليا خليفة وقال من كنت مولاه بعلي مولاه اللهم والي مولاه عادما عاداه. هذا الحديث عندهم قد افتروا عليه طرقا لا تحصى وصاروا ينقلونه في مؤلفات وأشبه ما يكون بالمتواتر نعوذ بالله. وانخدع به أيضا كثير من أهل السنة. ذكر ابن كثير رحمه الله أن الإمام بن جرير رحمه الله جمع طرقه طرق حديث من كنت مولاه فعليا مولاه يقول إنها وصلت إلى مجلدين يقول إنه جمع فيه الغث والسمين والصحيح والسقيم والحقيقة أن كله غث أليس به. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأئمة الأربعة كلهم على معتقد واحد وهو العقيدة السلفية ولذلك لا يخالف بعضهم بعضا ولا يختص الإمام أحمد بمذهب في المعتقد بل كل الأئمة متفقون في العقيدة. لما أن شيخ الإسلام ابن تيمية أظهر عقيدة أهل السنة في الأسماء والصفات وكانت له مكانته في الأمة وكانت له شعبية في العامة أخاف أهل زمانه من الأشاعرة أن يغلبهم وأن يظهر خلاف ما يعتقدونه وكانوا شافعية وحنفية فلأجل ذلك عقدوا له مجالس يناظرونه فيها وكان ذلك في دمشق بحضور السلطان سلطان دمشق. ولما رأى تصلبهم على مخالفته في الصفات قال لهم ادعوا هذا الرجل فإنه حنبلي والمذهب الحنبلي معترف به فاتركوه على مذهبه وأنتم على مذهبكم على مذهب الشافعي وأبي حنيفة. فعند ذلك قال شيخ الإسلام كلا وكلا ليس هذا مذهب أحمد بل إنه مذهب الأئمة كلهم ومنهم الشافعي وغيره يأتوني برواية صحيحة عن الشافعي أنه تأول وأنه أنكر دلالة هذه الآيات وأنه أنكر الصفات لا يستطيعون لذلك سبيلا فخصمهم بذلك، وقال إن الأئمة الأربعة متفقون على العقيدة. وقد نقل عن الشافعي أقوالا في إثبات عقيدته، وكذلك نقل أيضا عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر الذي وضعه أبو حنيفة أو أخذه بعض تلامذته من كلامه، ولكن المتأخرين من الحنفية لما اعتقدوا المعتقد الأشعري أنكروا هذا الكتاب الذي هو الفقه الأكبر، والذين نسخوه أدخلوا فيه ما ليس منه، أضافوا إليه إضافات وحرفوه حتى يوافق معتقدهم على أنهم أن أبا حنيفة لا يخالفهم في الاعتقاد. ولكن إذا نظرنا إلى الأصول التي نقل عنها الأئمة وجدنا أنهم ينقلون منها كلاما صريحا. كذلك نقل عن الإمام مالك أنه يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، صريح في إثباته الفوقية التي يجادلون فيها. وعلى هذا فمعتقد الشافعي هو معتقد أهل السنة، ولذلك هذا الاعتقاد الذي نقل في هذا الكراس هو معتقد الشافعي، كتبه أحد تلاميذه أو أحد أتباعه الذي يقال له البرزنجي الحسيني رحمه الله. قد قرأنا مقالات عن الشافعي حث على طلب العلم وحث على الاجتهاد فيه وحث على إخلاص النية فيه، فحث طلبة العلم على أن يبذلوا فيه جهدهم وأن يستكثروا من العلم وأن يصبروا على كل ما يعرض لهم من العقبات والصعوبات، وأن يخلصوا لله في هذا يخلص النية، وأن يرغبوا إلى الله في أن يعينهم، فإنه لا يدرك الخير إلا بإعانته سبحانه. ونواصل الآن القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا أجمعين. قال البرزنجيني رحمه الله تعالى في عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله الثانية، قال زكريا الساجي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يأمر بالنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. وقال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: لأن يبتلي الله المرأة بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننته قط. وقال: قال الشافعي: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب كلام، قال فقلت له ما تدري ما كان يقول صاحبانا يعني مالكا والليث؟ قال لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. قال لقد قصر، ولكن لو رأيته يمشي في الهواء بين السماء والأرض فلا تأمن ناحيته. وقال ابن أبي الحكم سمعت الشافعي يقول لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. وقال العلم بالكلام جهل. وقال إذا أوصي بشيء للعلماء لا يعطى للمتكلم. وقال ما أريد أحد بالكلام فأفلح. وقال الربيع بن سليمان قال الشافعي لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهواء. وقال الربيع رأيت الشافعي نازلا من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام، فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. وقال أبو ثور والكرابيسي سمعنا الشافعي يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الثالثة قال يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي يقول إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله عز وجل قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها، إذ القرآن نزل به وصح عنده بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه العدل، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. وأما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر ولا بالروية والفكر. قال فإن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يدرك حقيقة ذلك بالفكر والرؤية ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه. فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في الفهم مقام المشاهدة عليه كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله تشدده على أهل الكلام. حدث علم الكلام في القرن الثاني، وذلك عندما انتشرت المبتدعة القدرية الذين ينكرون قدرة الله، والجبرية الذين ينكرون حكمة الله وينكرون قدرة العباد التي وهبهم الله، كذلك المعطلة الذين ينكرون صفات الله. هؤلاء أئمة علم الكلام، وذلك لأنهم توسعوا في توليدات الكلام وأكثروا مما يتعلق بالتوليدات ونحوها مما لم يتكلم فيه الصحابة ولا أئمة التابعين. فلما كثر ذلك حذر منهم الأئمة وسموهم أهل الكلام، وقالوا إنهم ابتدعوا هذا العلم بلا دليل عليه، وقد يغالون في علم الكلام ويجعلونه من أصول الكلام. قرأنا مثلا للزمخشري مدحه في علم الكلام، بل الغزالي في كتابه المستصفى جعل في مقدمته أنواع العلم العلوم الشرعية وجعل منها علم الكلام أنه من أفضل العلوم الشرعية. وعذرهم أن بهذا العلم تثبت العقيدة، ولكن بئس ثبوتا هذه العقيدة. ولقد توسعوا في هذا الفن الذي هو علم الكلام بمصطلحات وكلمات ما عرفها السلف، حتى قال بعض العلماء أن أجزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا لم يتكلموا بكلمة في الحيز والجهة والجوهر والعرض وما إلى ذلك، وإنما تكلم بها هؤلاء المتأخرون، لأنهم قالوا إن هذه الموجودات تنقسم إلى قسمين جواهر وأعراض. ما دليلكم على هذا التقسيم؟ ثم أخذوا يعرفون الجوهر تعريفات قد تفوق 100 تعريف. الجوهر هو كذا، والجوهر ما له ظل، والجوهر ما له وزن، والجوهر ما يدرك بالبصر ونحو ذلك. لا دليل عليه. ثم يفسرون أيضا العرض، العرض ما له اسم وليس له وزن، العرض ما لا يدرك، العرض ما لا يرى، لماذا سمي العرض؟ وأخذوا يوسعون الكلام. كذلك أيضا تكلموا في الجهات، الجهات المتقابلة التي هي الجهات الست. تكلموا أيضا في الوجود والعدم، وتوسعوا في ذلك بما لا حاجة بهم إليه، لا حاجة إلى أنهم يتكلمون في هذه الموجودات، وأن الآن معدوم يحتاج إلى كذا. وتكلموا أيضا في المحدثات وكيفية حدوثها وما أسباب حدوثها، أتكلموا في المركبات ومن أي شيء تتركب وما يلزم من تركيبها، وتوسعوا في ذلك. وأتكلموا في الوجود والعدم، وقسموا مثلا الأشياء إلى موجود ومعدوم، ثم تكلموا في الأضداد، الضدين اللذين لا يجتمعان ولا يفتري ولا ينتفيان. كل ما كان ضدين أنهما كذا وكذا. وتكلموا فيما يقبل الصفات وما لا يقبلها، وبالغوا في نفي الصفات عن الذي لا يقبلها. نقل عنهم شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها أنهم يقولون إنما ينتفي الضدان عما يقبل، وأما الذي لا يقبل فلا يلزم أنهما ينتفيان عنه، ينتفيان عن الذي لا يقبل اتصافه بهما أو بأحدهما. وتجدون في كتب المتكلمين توليد هذا الكلام والتوسع فيه وفرضات في مثل ثم استوى على العرش، تكلم عليها ابن الخطيب الذي هو ابن خطيب الري الرازي في تفسيره الكبير، وفرض فروضا منها أنه يلزم كذا وكذا ولقائل أن يقول كذا، ومنها أنه يلزم كذا وكذا. يمكن تستغرق 10 صفحات كل هذا من الكلام الذي يولدونه يريدون به أن يشغلوا الناس عن القرآن والسنة وعن النصوص الصحيحة، ويريدون أن يلبسوا على الناس، ومع ذلك يدعون أن هذا العلم أنه أصل العلوم، وأن الذي لا يعلمه ليس بعالم. كذلك من علم الكلام ما يسمى بالمنطق، فإن فيه اصطلاحات لا يفهمها كل من لم يقرأها، فلا بد من تعلمها، فيحثون على علم المنطق ويسمونه علم الميزان. هكذا علم الميزان، ويقولون من لم يعرف المنطق لم ينطق، أي لا يحسن أن يجادل ولا يحسن أن يتكلم. ومع ذلك فإنه علم ينقض بعضه بعضا، فلا فائدة فيه. يتكلمون فيه، يتكلم أحدهم بالمنطق في إثبات أمر ويبالغ فيه ويبالغ فيه، ثم يجي الآخر فينقضه رأسا لعقب، ويبطل دلالاته ويبطل احتجاجاتهم بكلام مثل كلامهم. وبذلك يعلم أن علم الكلام ليس ثابتا على حالة واحدة، بل ينقض بعضه بعضا، بحيث أنهم جميعا لا يكونون على علم ثابت. فهذا هو الذي حمل الأئمة على التحذير من هذا العلم الذي هو علم الكلام. ويوجد في كتبهم التي يؤلفونها في علم العقيدة وفي غيرها. ثم إن بعض العلماء ناقشوهم بعلمهم حتى ينقضوا عليهم، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اضطر إلى أن يتعلم قواعدهم وأن يرد عليهم بمثلها في كتاب منهاج السنة. في أوله أطال في مناقشة بعض عقائدهم التي يشبهون بها، وكذلك أيضا في أثناء الكتاب، وهكذا أيضا في دار تعارض النقل والعقل، يستعملوا كلمات من نصوصهم ومن علومهم حتى يبطل ذلك ويرد عليهم اصطلاحاتهم وينقض كلامهم بمثله. وهكذا أيضا في كتابه الذي نقض به التأسيس، لأن الرازي ألف في عقيدتهم تأسيس التقديس، فرد عليه شيخ الإسلام ويسمى رده نقض التأسيس. استعمل فيه اصطلاحاتهم. إذا قرأت في هذا الأصل الذي هو التأسيس كما يقولون، وإذا هو علوم عقلية يفرضونها، يقولون نقدر كذا ونقدر كذا ونقدر كذا، هذا كله توليدات هؤلاء الذين يسمون أنفسهم المتكلمون. وكثيرا ما يقولون قال المتكلمون عند المتكلمين، يريدون بذلك الذين اشتغلوا بهذا العلم الذي هو علم الكلام. وقد وقع ذلك في كتب كثيرة من كتب الأشعرية ونحوها، ككتاب أو كتب الجويني كالإرشاد وغيره، وكذلك أيضا كتب الفلاسفة كابن رشد وما رد به عليه غيره، كلها مبنية على علم الكلام. ولو أعرضوا عنها واشتغلوا بعلم السنة، الكتاب والسنة، لسلموا من هذا الاضطراب الذي ينقض بعضه بعضا. كان أشد الناس عليهم الإمام الشافعي، وذلك لأنهم تمكنوا في زمانه، وجدت المعطلة الذين يبنون تعطيلهم على علوم عقلية وتقديرات فكرية، يقولون يعترض بكذا، يمكن أن يقال كذا وكذا، يفترض كذا وكذا. فيقول زكريا السعدي رحمه الله، كان الشافعي رحمه الله يأمر بالنظر في الفقه وينهى عن الجدال في الكلام. المراد بالفقه التفقه في الشرع الذي هو علم الشريعة، فإنه العلم الذي يكون أولى بالاهتمام وأحق بأن يقرأ ويقدم على غيره من العلوم. هكذا علم الشريعة هو الأصل في العلوم الشرعية. علم الديانة ولو احتج معه إلى بعض العلوم الآلية، فإن العلم الأصلي هو علم الشرع. ذكر عن بعضهم قوله كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، يعني الذي يشتغل فيه أهله بالمحب الحديث. ويقول آخر العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. أخذ ذلك ابن القيم في النونية فقال العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فلان. صحيح أن هذا هو العلم الشرعي الذي فيه كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة الذين أخذوا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى العلوم التي قد يحتاج إليها لا يجوز المبالغة فيها، بل يؤخذ منها بقدر الحاجة. مثل علم النحو، يقولون أنه في الكلام كالملح في الطعام، الملح في الطعام إذا زيد فيه أفسد الطعام، وإذا نقص منه أفسد الطعام، فيكون فيه بمقدار. فالذين يبالغون فيه ويشتغلون يفوتهم خير كثير، حيث يشتغلون بعلم النحو يفنون فيه أعمارهم بإصطلاحات وخلافات لا أهمية لها، حتى مدحه بعضهم بقوله: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها منها مقيم الألسني، يعني النحو أجعله أهمها وأجلها. فرد عليه بعض العلماء كابن عبد البر في كتاب العلم، يقول: وإذا طلبت من العلوم أهمها فأهمها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متدين متفطن. هذا الصحيح، ولا مقالة جاهل، فأهمها منها مقيم الألسني. لو كان ذا فقه لقال مبادرا: فأهمها منها مقيم الأديني. حقا أن أهم العلوم كلها العلم الذي تتفقه به في دينك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فلذلك ينهون عن الجدال، الجدال غالبا أنه علم الكلام، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم المجادلات في الأمور العقدية. خرج مرة على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، هذا يأتي بآية وهذا ينزع بآية، هذا يثبت قدرة الله وهذا يثبت قدرة العبد. فغضب لذلك وقال: أبهذا أمرتم أم بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما علمتم منه فقولوا به، ما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. هذا دليل على الكراهة والنهي عن المجادلة الكلامية. قد أمر الله تعالى بالمجادلة بالتي هي أحسن، بقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقالوا: جادلهم بالتي هي أحسن. نقل يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي قال: لأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من النظر في الكلام. فإني قد اطلعت من أهل الكلام على أشياء ما ظننتها قط، ما ظننت أنها تحدث، وذلك لأنهم تكلموا في الذات الإلهية، وتكلموا في الصفات، وتكلموا في الجهات، وتكلموا في المبدأ والمنتهى، وتكلموا في القديم والحديث، وتدخلوا في علوم لا حاجة لهم إليها. وكان الأولى لهم أن يعرضوا عن ذلك وأن يقتصروا على ما يعلموه، أن يقولوا بما يعلمون وأن يتركوا ما لا يعلمون. فيقول: لو ابتلي الرجل بكل المعاصي إلا الشرك الذي يخرج من الملة خير له من أن يبتلى بهذا العلم الذي هو الكلام والذي هو حقيقة جهل. يقول: إنه اطلع منهم على أشياء ما ظن أنهم يتكلم بها مسلم، لأنهم يشككون من تكلم معه، ولهذا تكون نهايتهم الحيرة والشك، هكذا تكون نهايتهم، نهايتهم ومنتهى أمرهم الحيرة. وقد ذكر شيخ الإسلام في مقدمة الحموية أمثلة من كلامهم، أن بعضهم يقول: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذين هوني عانه، والآن إن لم يتداركني ربي فالوعل لأم الجوائني، وها أنا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. هكذا، يعني أنه تكلم في علم الكلام، فكان ذلك سببا في حيرته أنه لم يجد قاعدة يطمئن إليها. ونقل أيضا عن الرازي صاحب الكتب المشهورة، كان مشهورا بعلم الكلام، حتى أنه مر في طريقه وخلفه خلق من تلاميذه، فتعجبت امرأة عجوز فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا الشيخ الرازي الذي يحفظ 1000 دليل على وجود الله. قالت: أفي الله شك؟ امرأة على فطرتها تقول إن الذي يبحث عن هذه الأدلة يدل على أن في قلبه شك، فلا يحتاج إلى أن يبحث في مثل هذا. ثم يقول الشافعي رحمه الله: لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء، لو رأيت رجلا ارتكب كل ما نهى الله عنه أحب إلي من أن أرى صاحب الكلام. يعني اطلع منهم على اصطلاحات وعلى عبارات تشكك وعلى كلمات توقع في الحيرة. يقول: لو رأيت رجلا ارتكب المعاصي كلها، ارتكب الفواحش وارتكب الزنا وارتكب الخمر، أحب إلي من أن أرى صاحب كلام. يعني هؤلاء الذين ابتلوا بهذا الكلام ألا أحب مجالستهم، ولو ابتليت بمجالسة الزناة ومجالسة السراق ومجالسة القتلة والسكارى ونحوهم. يقول: فقلت له: ما تدري ما كان يقول صاحبنا الإمام مالك والليث صاحبانا؟ ما سأل قال ما قال؟ يقول: قلت قال: لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تأمن ناحيته. يعني قد يصلون إلى خرافات يأتون فيها بعجائب، فلا تنخدع بهم وبما يحصل لهم ولو مشى أحدهم على الماء. قال الإمام الشافعي: لقد قصر، يعني مالك والليث، أي أنهما كان الأولى أن يزيدا. لو رأيت صاحب الهوى أو صاحب الكلام يمشي في الهوى فلا تأمنه، حتى لا تأمن ناحيته. يعني على هذا التقدير كأنه يقول: لو أن أهل الكلام يوصلوا إلى هذه الحالة فلا تنخدع بهم. كذلك قال ابن أبي الحكم: سمعت الشافعي يقول: لو علم الناس ما في الكلام لفروا منه كما يفرون من الأسد. يعني أن فيه خطر على العقيدة، لأنه يسبب الحيرة، ولأن أصحابه ليسوا على يقين من عقيدتهم، حتى أن بعضهم دخل عليه أحد العامة فسأله وقال: ماذا تعتقد يا عمي؟ فقال: أؤمن بالله وملائكته وكتبه اليوم الآخر. قال: وأنت على هذه العقيدة؟ قال: نعم. وأنت مطمئن بها؟ قال: نعم. قال: هنيئا لك أنك على عقيدة راسخة. ثم قال: لكني والله ما أعتقد، ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد. وأخذ يكرر ذلك حتى بكى واشتد بكاؤه. كيف ما تدري ما تعتقد؟ وذلك لأن الأدلة العقلية تتضارب عنده، إذا ركن إلى دليل جاءه دليل آخر يضرب هذا الدليل، إذا استند على حجة جاءت حجة تبطلها، وهكذا. ثم إنه قال أو قال آخر: إني لا أعرف شيئا إلا أن الموجود يحتاج إلى موجد، المعدوم يحتاج إلى موجد. ثم أتفكر وقال: والعدم أمر عدمي. ثم بعد ذلك انتقض وقال: إلا أعرف شيئا، إلا أعرف شيئا، لا أدري ما أنا من الناس فيه. ونقل ابن تيمية عن الرازي قوله في أبيات له: نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، يعني أن هذا منتهاهم. ثم قال: لقد قرأت الكلام ونحوه فلم أستفد أو لم أجد مثل علم القرآن. اقرأ في الإثبات كذا، اقرأ في النفي كذا. يقول الشافعي رحمه الله: العلم بالكلام جهل، يعني أنهم أولى بأن يقال إنكم جهلة، لأنهم لا يكونون على حصيلة. ثم يقول: لو أن إنسانا أوصى بمال للعلماء فلا يعطى منه أهل الكلام، ليسوا من العلماء، وذلك لأن علمهم جاهل. كذلك يقول: ما ابتلي أحد بالكلام فأفلح، ما أريد وقع في الكلام فأفلح، بل إن غايته أن يكون في خسران، والعياذ بالله. نقل عن تلميذ الشافعي وهو الربيع بن سليمان، قال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما أخذ الشرك بالله خير له من أن يلقى الله بشيء من الأهوى، الذي هي هذه الأهواء التي ضل بها كثير من الناس، وذلك لأنهم دائما يتكلمون بما تهواه أنفسهم، ولذلك تسمى هذه العلوم أهواء يعني لا دليل عليها. ثم يقول الربيع: رأيت الشافعي رحمه الله نازلا من الدرجة كأنه من درجة في سطح المسجد، وإذا قوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام يعني من هذه العلوم التقديرية، فصاح منكرا عليهم وقال إما أن تجاورنا بخير وإما أن تقوموا عنا، لا تجاورنا بهذا الكلام الذي ابتدعتموه ولا حاجة لنا فيه، فلا يزيدكم إلا خبالا ولا يزيدكم إلا شكا وريبا، أما تكلموا بخير وإلا ابتعدوا عنا. هكذا كان شدته على هؤلاء. واشتهر عن الشافعي ما نقله أبو ثور العالم المشهور والكرابيسي. سمعنا الشافعي رحمه الله يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد، في رواية بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل، ويطافوا بهم بالعشائر والقبائل، وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. لم يكتفي بأنهم يضربون، بل أراد أن يشهر بأمرهم. بعد ضربهم بالجريد الذي هو جريد النخل والرطب الذي يكون ضرب به شديدا، يحمل على الإبل، على الإبل أو على الحمر أو على الخيل، ثم يطاف بهم بالعشائر ويشهر بأمرهم وبين القبائل، قبائلهم وغيرها، ثم ينادى عليهم. هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة، أن هؤلاء تركوا الأدلة الشرعية التي هي كتاب الله وسنة نبيه واشتغلوا بالكلام. إلى هنا انتهى ما يتعلق بنهيه عن الكلام. بعد ذلك ذكر نقلا آخر عنه بموضوع آخر، يونس بن عبد العلاء من تلاميذ البخاري وأحمد وغيرهم، يقول إن لله، يقول الشافعي إن لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه، جاءت في القرآن، وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة إلا الإيمان بها. هذه الأسماء والصفات يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها ويعتقدوها أسماء لله يدعى بها، ويعتقدوا أن في كل اسم دلالة، أن كل اسم يشتق منه صفة، أن اسم العزيز يشتق منه العزة، والرحمن يشتق منه الرحمة، والغفور يشتق منه المغفرة، والحكيم يشتق منه الحكمة، والسميع والبصير يشتق من السمع والبصر، وكذلك بقية الأسماء والصفات التي في القرآن أو في الأحاديث النبوية والتي بلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فلا يسع أحدا من خلق الله إلا الإيمان بها إذا قامت عليه الحجة بأن سمع القرآن وسمع الأحاديث، يجب عليه أن يؤمن بهذه الأسماء وبهذه الصفات. القرآن نزل بذلك، اشتمل عليه كتاب الله تعالى، وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحت بقوله ورواه عنه العدول الثقات راويا عن راوي، فإذا خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافر. هكذا صرح رحمه الله بأن هؤلاء الذين ردوا دلالات الآيات من الأسماء والصفات على أنه بالله كافر إذا قامت عليه الحجة، وقد كفر هؤلاء المعطلة كثيرون من العلماء. سرد اللالكائي نحو 500 عالم في تكفير المتكلمين الذين أنكروا هذه الأدلة وأنكروا دلالة الصفات، دلالتها على الصفات، ونقل ذلك ابن القيم في النونية فيقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، 50 تضرب في 10 أي 500. تقلد كفر هؤلاء المعطلة 500 عالم. هكذا من العلماء الموجودين في البلاد الإسلامية، هكذا حكاه عنهم الطبراني وكذلك اللالكائي. دليل على أنهم لما ردوا هذه الأدلة الصريحة ونفوا دلالتها أصبحوا معطلة لأسماء الله تعالى ولصفاته، فكان ذلك كفرا. حتى قال ذكر ابن القيم أن كفرهم قد يكون أشد من كفر الجاهليين ومن كفر المشركين، لأن المشركين قد يقال إنهم يعظمون الله، حيث أن من تعظيمهم يقولون إننا لا نتجرأ أن نسأل الله مباشرة، فلا بد أن نجعل بيننا وبين الله واسطة، هذا الواسطة هو الولي أو الشفيع الذي نتوسط به. فهم يعتبرون وجود الله، يعترفون بأنه هو المعظم، فيقولون نعظمه فلا نسأله مباشرة. وأما هؤلاء المعطلة فإن حقيقة قولهم النفي أنهم لا يثبتون وجودا للخالق تعالى، ذلك بمجرد مبالغتهم في النفي. ذكر أن أحد السلاطين الهند يقال له محمود بن سبكتكين كان على معتقد الكرامية، فكان الكرامية يثبتون وقد يبالغون في الإثبات، وإن كان لهم شيء من الانفراد. جلس إلى رجل أو جلس إليه رجل من هؤلاء المعتزلة وأخذ يصف الله بصفات العدم، صفات تدل على العدم وتدل على النفي المحض، فقال له محمود: أخبرني ما الفرق بين إلهك الذي تدعيه وبين المعدوم؟ أنت تصف إلهك بصفات المعدوم إذا لم يكن جوهر ولا عرض، إذا لم يكن له صفات ولا أسماء ولا معاني، إذا لم يكن له حيز ولا جهة ولا غير ذلك، فهذا حقيقة هو المعدوم. هكذا يقال في مثل هؤلاء أنهم وصلوا إلى هذه الحالة التي هي كفر. فهذا الشافعي يقول: إذا بلغت له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقيمت عليه الحجة وبين له صحة هذه الأحاديث وبين له صراحتها إذا كان لا يعرف اللغة ترجمت له وشرحت له فقد قامت عليه الحجة، فإذا خالف وأنكر بعد ذلك فإنه يعتبر قد كفر شاء أم أبى. يقول: أما قبل ثبوت الحجة من جهة الخبر فقد يكون معذورا بالجهل، أو معذورا بالتقليد، وذلك لأن كثيرا من هؤلاء المعطلة تلقوا هذه العقيدة عن المشايخ يثقون بهم ويعتقدون ارتفاع رتبتهم ويعتقدون شرف علمهم ويقولون إنهم محل ثقة لنا، فلا يمكن أننا نخالفهم فلا يمكن أننا نقول بغير قولهم. فلذلك أصبحوا يبالغون في تقليدهم يتمسكون بما نقل عنهم ولو كان ذلك المنقول مما تنكره العقول، ولكن من باب التقليد. وكذلك أيضا ما جاءهم أحدا يشرح لهم شرحا وافيا، نشأوا على هذا الجهل أو هذا العلم الذي أولى بأن يسمى جهلا، فإنه ورد في حديث إن من العلم جهلا، يعني هو حقيقة هذا العلم الذي هو علم الكلام لا يسمى علما بل إنه جهل. فهم أولا حسنوا الظن بعلمائهم الذين أخذوا عنهم هذه الاصطلاحات فتمسكوا بها، وثانيا أنهم لم يأتهم من يبين لهم بيانا واضحا، ولم يأتهم من يناقش تلك الشبهات التي ارتكزت في أذهانهم، فلأجل ذلك صارت هذه عقيدة ثابتة. فقبل أن تقوم عليهم الحجة وقبل أن يبين لهم نقول إنهم معذورون، ولكن إذا أقيمت عليهم الحجة حكمنا عليهم بأنهم كفروا، فيكون دعاتهم الذين يتصدرون لهذا دعاة ضلال. نقول إنهم على ضلال وأنهم على جهل ولو ادعوا أنهم علماء، ويكون جهلهم جهلا مركبا، وهو الذي يقول إنه عالم وهو جاهل. ففي ذلك يقول بعض الشعراء لما جهلت جهلت أنك جاهل جهلا، وجهل الجاهل داء معضل، يعني أنك تدعي العلم وأنت جاهل. ويقول الآخر ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري، يعني تدعي أنك عالم ولست بعالم. ذكر أن علم الشرع وعلم العقيدة وعلم الكتاب والسنة لا تدركه العقول ولا يدركه بالتروي ولا يدرك بالأفكار ولو فكر المفكر، ذلك لأن تلك الأفكار عدت بالمفكرين فيها والمشتغلين بها إلى الحيرة وإلى الشك في معبودهم وإلى تضارب أقوالهم وعدم ركونهم إلى دليل يعتمدونه. ثم يقول إن هذه المعاني التي وصف الله تعالى بها نفسه وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم صفات ثبوتية وصفات سلبية. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الرسل بعثهم الله بالنفي المجمل والإثبات المفصل، فالإثبات جاء بالتفصيل حيث ذكرت الصفات كثيرة والأسماء الكثيرة الدالة على صفات، وأما النفي فإنه جاء مجملا في نصوص مجملة كسورة الإخلاص لم يلد ولم يولد، وآية أول آية في الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم ونحو ذلك. فمثل هذا لا يدركه حقيقة بالفكر ولا بالروية عن النظر التروي، ولأجل ذلك الذين لم تبلغهم ولم يفهموا تلك النصوص يعتبرون جاهلين. فإذا كانوا جاهلين بهذه النصوص فلا نكفر هؤلاء الجاهلين حتى تقوم عليهم الحجة. فإذا انتهى الخبر إليهم وفهموا ذلك ثم عاندوا، فإن كان الوارد بذلك خبرا يقوم في مقام المشاهدة كما عاين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون قاطعا للحجة وتكون قد قامت به المحجة على هؤلاء المعاندين ولو كثروا ولو كثرت شبهاتهم. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول السائل: سماحة الشيخ، ذكرتم أن المتكلمين قبل قيام الحجة عليهم معذورون وبعدها نحكم بكفرهم، فهل هذا داخل فيه الأشاعرة؟
لا شك أن الأشاعرة قد وقعوا في شيء من علم الكلام، ولكن مع ذلك قد يكون عذرهم أوسع، وما ذاك إلا أنهم لم يكن منهم أو معهم من العناد والمخالفة ما مع المعتزلة ونحوهم، والتكفير الذي ذكروه في غلاة المعتزلة وغلاة الجهمية.
أسئلة كثيرة سماحة الشيخ تسأل عن معنى علم الكلام.
ذكرنا أن المتكلمين أولا يتكلموا في القرآن، هل هو كلام الله أو أنه مخلوق، وكيفية مخلوق كونه مخلوقا، وكذلك أيضا كيفية تكلم الله به، هذا من علم الكلام. كذلك أيضا خوضهم في الاستواء، إطالتهم بذلك، توسعهم في الاعتراضات التي عليه يلزم من الاستواء على الأرش بمعنى الاستقرار كذا ويلزم كذا وكذا، حتى قال بعضهم إن هذا لا يعبر عنه إلا الخيال، يعني الفكر والعقل. كذلك أيضا تقسيمهم للموجودات إلى جوهر وأرض، يتكلمون بالحيز، يتكلمون بالجهات وما أشبه ذلك، كتبوا بذلك مؤلفات عديدة، هذا كله داخل في علم الكلام.
وهذا يسأل غفر الله لكم عن عقيدة ابن سينا.
ابن سينا فيلسوف الفلاسفة قسمان: فلاسفة دهريون وفلاسفة إلهيون. هو من الإلهيين الذين يقولون بأن هذا الوجود صادر عن خالق، ولكن حقيقة قولهم مثل حقيقة المعطلة، وقد بالغوا في ذكر عقيدتهم وفي علومهم وأنكروا كثيرا من الحقائق فأنكروا بدء الخلق وأنكروا إعادته وأنكروا حشر الأجساد ونحو ذلك مما يكفرون به.
وهذا يسأل غفر الله لكم: هل مات الرازي والجويني على عقيدة أهل السنة؟
ذكر عن الجويني أنه ندم وقال: ها أنا أموت على عقيدة أجائز نيسابور، فلعل ذلك رجع منه. وأما الرازي يمكن من مقالته هذه من أبياته حيث يقول: لقد قرأت علم الكلام فرأيت أقرب العلوم علم القرآن، اقرأ فن الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فلعله بذلك ندم على ما اتكلم به.
وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول أن هناك من ينادي بتعليم أو بتعلم علم المنطق في الجامعات وفي غيرها، فما رأيكم في هذا؟
المحققون يرون أنه لا يجوز تعلمه، وإذا تعلمه إنسان لأجل أن يرد عليهم فلا بأس، فقد تعلمه شيخ الإسلام فصار يناقشهم بقواعدهم المنطقية يرد عليهم قواعدهم. أما الإنسان الذي يخشى أنه إذا تعلمه وقع في شبهاتهم فنصيحتنا أنه لا يتعلمه.
وهذا يسأل غفر الله لكم: هل علم الكيمياء داخل في علم الكلام؟
كان الأولون يشددون في تعلمه، وكأنهم يقولون إنه قد يحدث به سلب أموال وأخذ ما لا يستحق، ولكن المتأخرين الذين توغلوا فيه ذكروا أنه لم يحذر منه على العقيدة ولو كان فيه شيء من المخادعة، أما العقيدة فإنه لا يتعرض لها.
وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول: تعلمون سماحة الشيخ أن كثيرا من الأشاعرة بدعوا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل كفروه، فيقول: كيف نرد عليهم؟ وهل هناك كتب تنافيه عن شيخ الإسلام؟
نقول لهم: هل تستطيعون أن تردوا أدلته؟ إذا أردتم أدلته أردتم أدلة أئمتكم الشافعي ومالك وأبي حنيفة يستدلون بتلك الأدلة التي يعتمدها شيخ الإسلام، ما أتى بشيء من قبل نفسه، ولكن ما تتابعت القرون هذه 4 أو 5 قرون كلهم على هذا النفي، صرح وأعاد ما كان عليه السلف الصالح والصدر الأول، فكان ذلك سببا في أنهم ثاروا عليه، ولما ثاروا عليه أنكروا ما جابههم به ولم يجدوا ما يقاوم به، لم يجدوا إلا أن يضللوه ويكفروه، وأخذوا يلفقون كلمات يقول بها ليس لها وجود ولا عبرة بمن جمعها. الحافظ بن حجر عفى الله عنه ترجم له في كتابه الذي سماه الدرر الكامنة في أعيان 100 وقد تتبع ما قيل فيه. أعداؤه جمعوا كلاما يطعنون به في عقيدته، ولما جمع أحدهم نقله هذا الإمام الذي هو ابن حجر، ولكن قبل ذلك أثنى عليه وذكر كلام العلماء الذين أثنوا عليه، وهكذا أيضا كثيرا من أهل زمانه عرفوا ما هو عليه وأثنوا على علمه، ولكن لا يزال هناك من يحاولون أن يطعنوا في عقيدته لأنه خالف ما هو مشهور عنه.
وهذا يسر غفر الله لكم، ويقول: سماحة الشيخ، دورتكم في القصيم في أي مدينة، وما هي الكتب التي ستدرسونها؟
هي في بريدة، الكتب لم تحدد إلى الآن.